نيدعا أحمدا تجرأ في نيله المستحيل وشد للرقيا رحل المدى. صحيح البخاري سفر الهدى وصح الأسانيد عن أحمدا تجرأ في نيله المستحيل وشد للرقيا رحل المدى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كافة اللحظات، إذ كم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه فشفي المريض ومات الطبيب المعالج، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما. ويصدق في ذلك قول القائل: قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة تحت عنوان دفاعا عن البخاري وصحيحه. قلت رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله إننا حينما نريد أن نتحدث عن الإمام البخاري في هذه الحلقة بالذات فإننا نتحدث عن نبوغ هذا العملاق، عن نبوغ هذا الفارس في ميدان الحديث، بل أتحدث عن نبوغ أمير المؤمنين في علم الحديث، والذي لم يناهز ولم يطل على الإطلاق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالنسبة لأهل العلم. إنني أتحدث عن نبوغ هذا العملاق، وحينما أريد أن أتحدث عن النبوغ حتى أكبت وحتى أدحض أدلة الكارهين والحاقدين والشانئين والخصوم، فلا بد وأن أثبت الأسباب التي أدت إلى نبوغ هذا العملاق الدين الكبير. أما وعن الأسباب فإني أنظر إلى المولد والنشأة، فهي من أهم الأسباب التي أودت بهذا الإمام إلى أن يصير أعلم أهل الأرض في هذا الفن في زمانه بالنسبة لأقرانه وبالنسبة لمن جاء بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلت بإذن الله جل وعلا إنه الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة، هكذا النطق برجزبة وهكذا يكون الضبط. اختلف العلماء وذكروا اسما آخر، إلا أن الراجح لاستثمار الوقت هو هذا الاسم. ربما يسأل سائل: وما معنى هذا الاسم الأخير برجزبة هذا؟ قلت بمعنى الزراع، والبعض يقول بالضم على الزاء الزراع، لكن الضبط صحيح الزراع، وهي من لغة بخارة. المهم، هذا هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، والمغيرة هذا كان مجوسيا لوجد الكبير، وأسلم على يدي والي بخارة. أما والد محمد ابن إسماعيل فكان إماما عالما محدثا ملأ طباق الأرض علما. وقبل أن أستطرد في هذه النقطة بالذات، أود أن ألفت الانتباه إلى أن الإمام العظيم العملاق الذي نتحدث عنه الآن ولد في يوم جمعة، أي ولد في يوم الجمعة بالألف واللام هكذا، وكانت الولادة بعد صلاة الظهر، كانت الولادة بعد صلاة الظهر. لثلاث عشر خلت من شهر شوال في سنة 94 فوق المائة، يعني في سنة 194 هجرية. قلت بإذن الله جل وعلا، وكانت ولادته بمثابة فرح للمؤمنين وبمثابة نكد للكارهين والشانئين والمجرمين والملحدين والزنادق المجرمين. قلت إن ميلاد هذا العملاق كان نصرا للأمة في علم الحديث، إذ قيد الله تبارك وتعالى هذا الرجل وجعله رمزا للذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل الصحيح إلى قلوب الموحدين، وحتى يرفع الكذب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إليه. قلت أما عن الوالد، قلت هو الاسم محمد ابن إسماعيل، الوالد اسمه إسماعيل ويكنى بأبي الحسن. الوالد هذا كان إماما، كان عالما، كان محدثا. ربما يتعجب المرء ويقول والد الإمام البخاري كان محدثا، لا أقول كان محدثا فقط، كان إماما عالما محدثا من الثقاة، وجاز أن أقول من الثقاة، بدليل أن الإمام البخاري كتب عنه في التاريخ الكبير وذكره، والإمام ابن حبان بالنسبة في كتابه الثقاة ذكره ووثقه، وهو إمام محدث كبير ملأ طباق الأرض علما. أقول بإذن الله جل وعلا هذا الإمام المكنى بأبي الحسن، ما قدر الله له طول العمر على الإطلاق، إذا توفاه الله جل وعلا وكان ولده محمد صغيرا، أي كان أبو عبد الله كان البخاري صغيرا، فنشأ في حجر أمه. إذا انتهينا من الوالد، احنا بنجيب أسباب النبوغ، ذكرنا البيت، البيت بيت علم، الوالد علامة، الوالد محدث، الوالد ثقة، الوالد طاهر، الوالد طيب، الوالد من الربانيين، الوالد من الذين كانوا يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، ده الوالد. ننظر إلى الوالدة، وأقول للذي يطعن في الإمام البخاري هذا والد البخاري فمن أبوك، وسأتحدث عن أم البخاري فمن أمك، ثكلتك أمك يا هذا. وحينما أقول أبوه أقول كان أبوه من الأئمة المحدثين الأعلام، لم ينشر عنه أنه كذب على الله ولا على نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كان ثقة بشهادة الأئمة الكبار. أما عن الأم روى غنجار، وقبل أن أذكر الرواية التي رواها غنجار هكذا يكون الضبط والنطق، قبل أن أذكر الرواية أود أن أقول بالنسبة لأمي هكذا قالوا جميعا، كانت امرأة صالحة قانتة ربانية، بمعنى أوضح أنا، كانت صوامة بالنهار، قوامة بالليل لله الواحد الغفار، كانت مكثرة من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، ما كانت تغتاب أحدا على الإطلاق، ولا كانت تنم في أحد على الإطلاق، ولا كانت تجلس في مجالس الغيبة ولا في النميمة على الإطلاق، بل كان لسانها رطبا بذكر الله جل وعلا. بحق كانت امرأة صالحة قانتة طيبة عفيفة. وأنا أسأل هذا الذي صنف ثلاث مجلدات تلقى في مزابل التاريخ يوما ما، هذه أم الطاهر، أبوه كان طاهرا، أمه طاهرة، هو من الأطهار الأبرار من الربانيين، من أنت؟ من أبوك؟ من أمك؟ لعن الله كل ظالم وكل قبيح. من أجل ذلك أروي رواية توضح آية من آيات الله جل وعلا، بل هذه الآية بمثابة كرامة، ولذلك قال في هدي الساري هي كرامة، وفي ترجمة الإمام البخاري الفردية هي كرامة، والحافظ ابن حجر رحمه الله هي كرامة، والإمام أبو الفرج قال هي كرامة، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال كرامة، والإمام الحافظ ابن كثير قال كرامة، كرامة كرامة من الله جل وعلا. والكرامة كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينفيها أو لا يقول بعدمها إلا الروافض، يعني ما ينفي الكرامة على الإطلاق ولا يلغي الكرامة إلا الروافض، أما أهل السنة والجماعة فهم على الإيمان بالكرامة، وذلك للأدلة في كتاب الله جل وعلا، وللدلالة في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولإجماع أئمة سلف الأمة على الكرامة. ننظر إلى الكرامة التي حدثت للبخاري وهو صغير، ولأمه أيضا، وهي ببركة دعاء أمه وقيامها لليل لله الواحد الغفار. ماذا جرى؟ يروي لنا غنجار كما ذكر الأطهار الذين ذكرتهم من أئمتنا من ساداتنا منذ قليل، قالوا أن البخاري فقد بصره وهو صغير، يعني وهو طفل صغير فقد البصر تماما. أوضح أكثر، ربما يقول قائل أن بصره كان ضعيفا، لا أبدا، ف فقد البصر بالكلية، فما كان يرى لا عن شماله ولا عن يمينه ولا من أمامه ولا من خلفه ولا من فوقه ولا من تحت، ما كان يرى شيئا على الإطلاق. أمه أخذت بالأسباب، لكن قدر ذلك رب الأسباب، خلاص العمى موجود، العمى موجود. هل تيأس أمه من روح الله؟ ما يأست أمه من روح الله، ألم أقل إنها كانت طاهرة، إنها كانت مؤمنة، إنها كانت ربانية، لذلك ما يأست من روح الله أبدا، ولكنها دعت الله كثيرا. قلت وكانت تقوم الليل لله جل وعلا، كانت تقوم الليل لله جل وعلا، ولذلك كانت تقوم الليل كله لله جل وعلا وتدعو الله لولدها وهي تبكي. عند رواية تقول فكانت تبكي في الليل، والثانية كانت تدعو بالليل، وللتوفيق كانت تدعو طوال الليل، أي تقوم الليل وهي تبكي تضرعا لله جل وعلا. ماذا جرى؟ استجاب الله دعاءها، استجاب الله دعاءها. كيف؟ قالوا نامت ليلة بعد إذ قامت ليلها، فرأت الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم في منامها. شافت مين؟ الخليل إبراهيم، ورأى الأنبياء حق. رأت الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقد دنا منها، وقال لها يا أمة الله إن الله رد بصر ولدك عليه، رد بصر ولدك عليه بسبب دعائك له، وفي متن بسبب بكائك عليه. إذن يكون المتن منضبطا، أي بسبب الدعاء والبكاء تضرعا لله جل وعلا. فقامت من نومها فإذا هي ترى البخاري يرى والحمد لله جل وعلا. يعني شوف الآية، آية، آية من آيات الله جل وعلا، آية في طاهر صغير وابن امرأة طاهرة. ولذلك أقول ولا زالت المفاجآت تترى في صحيح البخاري وفي ترجمة البخاري هذا. ومع هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسانيد عن أحمد.
لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359.
الدين بالقرآن بسواطع البرهان، بالدين يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا بفضائل والضاءت.
آل النبي وصحبه اصنان من شجر كريم، أصل طويل ثابت.
طريق الله هادي المرسلين بهم صلوا.
صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسى.
بصمة آمل فوق جبين الدهر شمال الزمن،
كتاب الله لولا أن هدانا تمام.
كنز ينادي من زمن، كنز له أغلى ثمن.
اتصل الآن وأدخل الكود.
صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسانيد عن أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود على بدء بإذن الله جل وعلا، ولازلنا في أسباب نبوغ هذا الإمام العلامة المحدث أمير المؤمنين أبي عبد الله الإمام البخاري رحمه الله. قلنا هذه الآية التي جرت لأمه وجرت له حينما فقد بصره، ولذلك قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأمه، أي لأم الإمام البخاري، قومي يا أمة الله، أي يا أمة الله، إن الله قد رد بصر ولدك عليه بسبب دعائك له، وفي رواية بسبب بكائك عليه. فقامت فإذا هو يرى بإذن الله جل وعلا. نقف عند هذه، أقول لماذا هذه الآية؟ أقول ويكأن الله جل وعلا أراد أن يعلمنا بأن المرأة صالحة وبأن الغلام صالح، ف فجعل الله الآية حتى يعلمها القاصي والداني وحتى يعلمها الناس في سائر الأقطار والأمصار. هذه واحدة. النقطة الثانية، رد الله جل وعلا بصره عليه لأن هذا الطفل سيصير إماما للأمة بأسرها، وسيحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة البقاع وإلى أقاصي أراضي المسلمين وإلى أدناها، حتى يقف المسلمون على الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، رد الله عليه بصره حتى يكون إماما بحق ويتذكر نعمة الله عليه لما رد عليه بصره، فيبقى دائما على التذكار بالنسبة لله الواحد الغفار. من أجل ذلك أمضي بعد ذلك وأقول، إذا كان الوالد بهذه الصورة التي ذكرناها سابقا، إذا كان الوالد من الأئمة الأطهار الأبرار، من الأتقياء الأنقياء، من الربانيين، من الأئمة والعلماء، من المحدثين، ما كذب على الله ولا كذب على رسوله مرة في حياته، وإذا كانت الأم بهذه الصفة، كانت طاهرة طيبة نقية تقية صوامة قوامة، إذا كانت بهذه الصفة فأنى للطاهر إذا التقى بالطاهرة، ماذا يكون النتيجة؟ الثمرة، لابد وأن ينشأ الطهر من بينهما، علم يلتقي بعبادة، طهر يلتقي بطهر، فيأتي من الاثنين أعلم أهل الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أسباب في غاية الأهمية. بعد ذلك أقول بالنسبة لهذه الأسباب لابد وأن نضيف أسبابا أخرى. ما هي؟ أن الله تبارك وتعالى أوجد فيه ملكات ليست في سائر الناس على الإطلاق، فضل الله يؤتيه من يشاء. يسأل سائل ويقول ما هي هذه الملكات؟ قلت النباهة والنبوغ والذكاء والفطنة والكياسة والعقل والهدى والحفظ. احفظ معي، قلت رزق الله جل وعلا الإمام البخاري كل هذه وهو صغير، بدليل لننظر إلى هذه الرواية التي تشرح لنا نورا وعظمة وتبين لنا مقدار هذا الإمام العملاق. والله إني أشعر أني لا شيء وأتحدث عن جبل أشم، لكن ما دعني إلى هذا لأنني رأيت الأقزام يتطاولون على الجبال الشم الراسيات، رأيت الأقزام من الملحدين ومن المنحرفين ومن المرتدين عن دين الله رب العالمين، تطاولوا وادعوا بأنهم من المسلمين والإسلام منهم براء وتطاولوا على هذا، لكني أقول هيهات هيهات، أين الثرى من الثريا؟ أين التراب من النجوم؟ ولا يضر السحاب نبح الكلاب. وأذكر أهلي وإخواني الذين يتألمون من أقلام هؤلاء المجرمين من المرضى، أقول ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري، ولكن نرد بإذن الله ونذب من باب التثبيت في قلوب الموحدين وفي قلوب الموحدات. اسمع معي هذا الجمال، اسمع معي هذا النور، حتى ترى الإلهام الحقيقي في قلب البخاري. ماذا جرى؟ الرواية ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وأيضا ذكرها في هدي الساري صاحب هدي الساري، وذكرها الأئمة من أصحاب التراجم إجماعا، ألا وهي من طريق أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق النحوي. أؤكد تارة أخرى، حتى إذا أراد أحد أن يراجع خلفي راجع بإذن الله وما فاته حرف واحد. الرواية كما ذكر الذهبي رحمه الله، وإني أنقل الآن من عند الإمام الذهبي، الرواية كما ذكر الذهبي رحمه الله من طريق أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق النحوي، يقول قلت لأبي عبد الله، يعني قلت للبخاري رحمه الله، كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ هكذا السؤال بالحرف الواحد، كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ بماذا يرد عليه البخاري رحمه الله؟ يقول ألهمت الحفظ وألهمت حب الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أذهب إلى الكتاب أي حتى يحفظ كتاب الله جل وعلا، ولذلك حفظ الإمام البخاري كتاب الله جل وعلا صغيرا. ما أحلاه ما أحلاه حينما يجمع بين حفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله، ما أحلاه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول في المجلد الأول 277: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قلت إن الإمام البخاري تمسك وحفظ ووعى، مش تمسك بس، تمسك وحفظ ووعى، بدليل أنه حفظ كتاب الله جل وعلا وكان إماما وعالما بتفسير كلام الله جل وعلا، ثم حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل الحديث الجاية حتى بتكرارها ما زالت عن 7000 وكذا في الصحيح وبدون المكرر 4000، تقول لي حفظ الأحاديث؟ أذكرك ثم إني أفصلها بعد ذلك بأن البخاري يقول حفظت 100,000 حديث من الصحيح، يعني حفظت 100,000 حديث صحيح، وحفظت 200,000 حديث غير صحيح. عجيب. ولذلك أقول انتبه، أنت مع عملاق، أنت مع البخاري، لست مع أحد الناس على الإطلاق. لذلك يقول كنت أذهب إلى الكتاب ثم أختلف إلى الإمام الداخلي عشان يتعلم منه الحديث، وهو صغير بيحكي لما كان عنده 11 سنة في الوقت ده، قال وبين أنا عنده، يعني قاعد يحفظ ويكتب الحديث مع ندمائه وأقرانه، إذ قال عن فلان يا أبي يزيد عن إبراهيم، قال قلت له لا، هذا ما نقل عن ذاك، فنهرني، يعني أنا شيخ كبير وانت ايه؟ قلت لا، انظر إلى كتبك وصحح إن كانت عندك، يعني إلى أصل ما عندك ما كتبت. فدخل فنظر فإذا هو كما قال البخاري رحمه الله، فأخذ القلم وأتقن وصحح بقول الإمام البخاري رحمه الله، يعني الشيخ الكبير واللي عنده 11 سنة هو بحافظة الصدر بالنسبة للسند وليس للمتن، ما بيقولش هو قال صلى الله عليه وسلم، لا ده سند، يعني عن فلان عن فلان عن فلان، قال له لا لا، فلان ما روى عن فلان، الشيخ ينهره بس ده دين وده حق، يقول له ارجع إلى الأصل إن كان عندك، ارجع إلى الأصل إن كان عندك. يقوم الشيخ داخل الغرفة يجيب الأوراق والقراطيس ينظر، فإذا هي كما قال البخاري كما قال الطفل الصغير، يقوم ده جاب القلم ويصحح ثم يشهد للبخاري بذلك. مش كده وبس، يحكي عن نفسه فيقول ذهبت إلى مرو، ذهبت إلى مرو حتى أخذ من علمائهم، فكنت أسمع الحديث، روح والغلمان والكل سواء كبار صغار يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين ومن علماء مرو ومن فقهاء مرو، حتى رواية منضبطة عند الإمام الذهبي بلفظ فقهاء مرو. فقال لي مؤدب، يعني واحد من المشايخ من العلماء دولا، بيقول له ماذا كتبت اليوم، حصلت قد ايه؟ قال كتبت 2، البخاري يقصد حديثين، فضحك من في المجلس جميعا، يعني السخرية، هذا بقول ايه 2 مو شوية مو بقول ايه ولا عارف ايه، لكن البخاري كان اشد الناس حياء، فسكت ونظر الى الارض. فقال الشيخ الكبير والمحدث، قال لا تضحكوا على هذا، عله ان يضحك عليكم يوما ما. وبالفعل هذا ما جرى، ما برع واحد منهم على الاطلاق ولا ظهر نجمه على الاطلاق، بل ان نجم الامام البخاري هو الذي صعد 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 حتى كتب الله له القبول في الارض وفي السماء. وانتقل الى امر اعجب من ذلك، يحكي عن نفسه فيقول دخلت على الحميدي يسالني سائل، من الحميدي؟ بتذكر اسماء. الحميدي صاحب مسند، امام محدث عالم جهبذ من شيوخ الامام البخاري، يعني البخاري تلميذ للحميدي، والحميدي شيخ مكي قرشي يعني مبارك. قال دخلت على الشيخ الحميدي لو محدث زمانه، دخلت على الامام الحميدي فرأيته يختلف مع اخر حول حديث في خلاف وعلى الخلاف، فلما دخلت قال وكنت ابن 18 عاما، يعني كان عندي 18 سنة غلام غلام، قال دخلت ودول 2 جهابذة من محدثين كبار وأنا دخلت. قال فقال الحميدي الآن دخل من يفصل بيننا عجيب. ده اللي يفصل، يعني معناها هو اللي أضرب الصواب مني ومنك 18 سنة، وده الإمام الجهبذ المحدث. ولذلك دخل البخاري قال: فقضيت للحميدي ولو أن خصمه كان قد بقي على ذلك لكان كافرا بالله جل وعلا. الله أكبر، ما أحلاه ما أعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا.
صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسانيد عن أحمد، فجرع في نيله المستحيل وشد للعقيا رحل المدى.